السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن أمراض القلوب، ونبتدئ درسنا هذا اليوم بالكلام عن مرض الحسد، فإن من أمراض القلوب الحسد. ونقل المؤلف عن بعضهم أنه فسر الحسد بأنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الآخرين، وظاهر هذا أن المؤلف يرى أن الحسد يكون من المفضول للفاضل، وهذا ليس دائما، بل في مرات يكون هناك حسد من الفاضل للمفضول، ولذلك تجد بعض الناس إذا برز في شيء أحب ألا يبرز غيره فيه ولو كانت بداية بروز، فإن هذا نوع من أنواع الحسد. وذكر المؤلف أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود سواء كان فاضلا أو مفضولا، وقسم المؤلف الحسد إلى قسمين: الأول كراهة المرء للنعمة التي تكون للآخرين مطلقة، وهذا هو الحسد المذموم، والنوع الثاني أن يكره تفوق غيره عليه في أي صفة، وهذا النوع الثاني قسمه إلى ما هو محمود وما هو مذموم. والحسد هو تمني زوال النعم عن أهلها، والحسد من الأعمال المحرمة والذنوب التي جاءت النصوص بالنهي عنها، ورد في السنن: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، وجاء في أحاديث أخرى النهي عن الحسد. وقد وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم من أهل هذه الصفة على جهة الذم لهم، فقال عنهم حسدا. وقال تعالى ناهيا عن الحسد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فبدل أن تشتغل بالحسد والنظر إلى نعم الآخرين، اشتغل بدعاء الله عز وجل أن ينيلك مثلهم أو أحسن منهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه في النعم، وعلل ذلك بأنه أجدر ألا تجدروا نعم الله عليكم. ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان يبعد عن نفسه هذا المرض، مرض الحسد؟ هناك وسائل، أولها الإيمان بالقضاء والقدر، فإذا عرفت أن كل ما في الدنيا بقدر من الله، وأن النعم التي وصلت إلى غيرك وحجبت عنك إنما وصلت إليهم بقدر وبأمر مقدر وقضاء كوني سابق لا مجال لك في التخلص منه، فحينئذ تؤمن بقضاء الله وتسلم له، فلا تحسد الآخرين على ما آتاهم الله من النعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن طرائق معالجة الحسد معرفة الإنسان أن الحسد لا يضره، أن الحسد لا يضر المحسود ولا ينتفع به الحاسد. فالحسد ليس من الأسباب التي يتمكن بها الإنسان من جلب الخير لنفسه. ثم الحسد يضر الحاسد ويجلب له السوء والهم والغم. الحاسد ضيق العطن، في هم وغم وكرب شديد إذا رأى النعم التي أنعم الله بها على غيره. ومن هنا فالحسد يضر الإنسان ولا ينتفع به البتة. ثم إن في الحسد نوع اعتراض على فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده، فإن النعم التي وصلت إلى المحسود إنما هي بأمور من الله جل وعلا وبفضل منه سبحانه وتعالى. فعندما تحسد من آتاه الله من فضله فإنك حينئذ بمثابة من اعترض على الله، كيف يؤتى فلان ويعطى من الخير والفضل ولا يكون لي مثل ذلك. الحسد يضعف يقين الإنسان ويضعف جزمه بالخير، والحسد يشغل الإنسان عن الإقدام على الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله وتجعله بأحسن الأحوال عند رب العزة والجلال. فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة الغير، ومن ثم قد يبذل من أوقاته في ذلك ما يصرفه عن طاعة الله جل وعلا وذكره. كذلك الحسد يذهب المروءة، لأن صاحب المروءة يتمنى أن يصل الخير للآخرين، فإذا كان المرء من أهل الحسد فإنه حينئذ ليس ممن استكمل المروءة. من طرائق معالجة الحسد تذكر الإنسان لانتقاله عن هذه الدار. إذا كنت تعلم أنك عما قريب ستنتقل من هذه الدار إلى دار آخرة، وأن النعيم الحقيقي هو في الآخرة، وأن ما أوتيه الناس في الدنيا إنما هي أعراض زائلة، فإذا تذكرت الموت وما بعده والحساب والعقاب فإن الحسد سيذهب عنك. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. ويقابل الحسد تمني الخير للآخرين، فأنا أتمنى للآخرين أن يحصلوا من العلم أكثر مما حصلته، وأتمنى للآخرين أن يحصلوا أعلى درجات النعيم الدنيوي بحصولهم على الأموال التي تنفعهم في دنياهم وآخرتهم ولا يتضررون بها. وهذا من أعظم درجات الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تتمنى أن يصل إليك مليارات فتمنى مثل ذلك لجميع المسلمين، حتى تكون بذلك ممن استكمل الإيمان في هذا الجانب. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. من المسائل المتعلقة بالحسد أن المحسود لا يجوز له أن يقابل الحاسد بمثل فعله، فكون فلان يحسدك ليس هذا مسوغا إلى أن تحسده أو أن تتمنى زوال النعمة عنه. قال: هو فعل بي ذلك، أفلا أفعل به مثله؟ نقول: القصاص إنما يكون في المسائل غير الذنوب. إذا فعل بك إنسان ذنب لا يجوز لك أن تفعل ذنبا مماثلا لذنبه على جهة المقابلة. فعندما يحسدك إنسان فإنه لا يجوز أن تحسده، لأن الحسد حرام، فلا يجوز لا على جهة الابتداء ولا على جهة المقابلة. من المسائل التي يحتاج إليها كثير من الناس أن يقول إن الآخرين قد يحسدونني على ما أنا فيه، فنقول في هذه الحال إن من أعظم ما يقابل به حسد الحاسدين الإعراض عنه وعدم الدخول معه، فإنك إذا أعرضت عنه لم يضرك شيء، وبالتالي لا تشتغل بهذا الحسد مطلقا، ولا تشتغل بذكر الحاسد ولا بذكر معائبه، أعرض عنه تكن قد حصلت على الأجر والثواب العظيم. وقد يتجاوز حسد الآخرين إلى أن يصل إلى العين التي قد يتنقلب بها بعض أحوال الإنسان، ومثل هذا يمكن أن يتخلص الإنسان منه بوسائل متعددة. فمن تلك الوسائل قراءة الأذكار الشرعية كأذكار الصباح والمساء، فإنها تكفي الإنسان من الشرور. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. قيل تكفيه من جميع الشرور، وقيل من قيام الليل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي قرابته ويرقي الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن الوسائل المتعلقة بهذا رقية الإنسان لنفسه ولغيره، خصوصا إذا نزل به شيء مما لا يستحسنه في أمور دنياه أو آخرته. والرقية أيضا قربة من القربات، يرقي الإنسان نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع للإنسان أيضا أن يتقرب إلى الله برقية الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا فيما يتعلق ببذل الرقية، أما طلب الرقية فإن الأحسن أن لا يطلب الإنسان الرقية، وأن يكتفي برقيته على نفسه، ويرقى عليه الآخرون بدون طلب منه فلا بأس. وقد ورد في الحديث أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، إما أن يرقوا على أنفسهم أو إذا طلب الآخرون أن يرقوا عليهم بدون أن يكون الطلب من المريض فحينئذ لا بأس به. وقد من أيضا طرق التخلص من حسد الحاسدين الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يخلص العبد من حسد الحاسدين. ولذلك جاء في سورة الفلق قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. هكذا أيضا من طرق التخلص من حسد الحاسدين الصبر عليهم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك من الطرق وقد سبق أن ذكرنا ذلك من الطرق التوكل على الله جل وعلا، فإن من التجأ إلى الله واحتمى بحماه فإنه يكفيه، فأقبل على الله يكفيك شر غيرك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من وسائل حماية الإنسان لنفسه من حسد الحاسدين، وهي وسيلة صعبة ما يفعلها إلا القليل من الناس، ألا وهي الإحسان إلى الحاسدين. فإذا حسدك أحد فأحسن إليه، فإن هذا يذهب ما في قلبه، فإن هذا يذهب ما في قلبه، فعندما يتمنى زوال نعمتك فأعطه من نعمتك، فيتمنى لك الخير من أجل أن يصل إليه شيء منها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الحسد في قوله لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا فسره طائفة كثيرة من أهل العلم بأن المراد به أن يتمنى الإنسان ما مثل ما عند الآخرين من غير زوال ما عند الآخرين، ويسمونه الغبطة. قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا شك أن معلم الناس الخير على أجر عظيم وثواب جزيل، إن الملائكة لتضع أجنحتها، إن الله وملائكته ليرضون عن معلم الناس الخير، وإن الملائكة ومن في السماوات والأرض ليستغفرون لمعلم الناس الخير: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فتعليم الخير والذكر لا شك أنه عمل صالح عظيم الأجر والثواب، ولذلك كان تمني العبد أن يكون مثل معلم الناس الخير من الأمور المحمودة المرغب بها في الشرع لعظم ما يناله الإنسان بسبب ذلك من الأجور. والعمل الثاني قال: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهو ينفق من المال في سبل الخيرات. فهذا المنفق عنده عمل صالح عظيم الأجر والثواب، فشرع للناس أن يتمنوا من الله أن يكونوا مثله. وقد ورد في الحديث أن من تمنى عمل إنسان وعجز عنه بسبب خارج عن قدرته وإرادته فإنهما يكونان في الأجر سواء. الله أكبر، يكونان في الأجر سواء. لماذا لم يذكر بقية الأعمال؟ إما لأنها أقل في الفضل من هذين العملين، أو لأن فيها مشقة تجعل كثيرا من الناس يبتعدون عنها ولا يتمنونها، من مثل الجهاد. الجهاد عمل صالح عظيم الأجر والثواب، لم يذكر هنا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه كلفة ومشقة وتعبا عظيما. ذكر المؤلف عملا أو مرضا آخر من أمراض القلوب، ألا وهو التواني عن المسابقة في الخيرات. قال: قد يتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه. وأورد عليه المؤلف قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد أمر الله جل وعلا بالمسابقة في الأعمال الصالحة، قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا بد أن يعلم في الحديث السابق لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا بد في الصفة الأولى صفة العلم من أن يكون عند الإنسان علم يعلمه ويعمل به، أما إذا لم يكن يعمل به فإنه لا يغبط على مثل هذا الموقف. ومثله أيضا من أوتي مالا ولم ينفقه في سبيل الله فإنه لا يغبط، فإنه لا يغبط ولا يحسد ولا يتمنى مثل حاله. من أنواع المسابقة في الخيرات والمنافسة فيها ما ذكره المؤلف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نافس أبا بكر رضي الله عنه في الإنفاق، كما في الصحيح عن عمر أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي وظننت أني سأكون أفضل من أبي بكر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو بكر رضي الله عنه بجميع ما عنده من مال ومن عتاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لأبي بكر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. ذكر المؤلف ما يتعلق بالأمانة وفي مقابلتها الخيانة، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه هو أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة من غيره، ولهذا يؤتمن حتى على النساء والصبيان، ويؤتمن على الولايات. وفي مقابلة الأمانة الخيانة، والخيانة مرض من أمراض القلوب، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. وجاء في ذم الخيانة نصوص، منها قوله عز وجل: إنه لا يحب الخائنين. ومن صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان، فالخيانة من أمراض القلوب، والله جل وعلا بيّن أنه لا يحب الخائنين. أشار المؤلف بعد ذلك إلى مرض آخر من أمراض القلوب، ألا وهو غل القلب وحقده وعدم سلامته تجاه الآخرين، وذكر حديث أنس أنهم كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء، يعني يتقاطر الماء منها، قد علق نعليه في يده الشمال، فسلم: السلام عليكم. فلما جاء الغد حصل مثل موقف الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، وهكذا في اليوم الثالث ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع رجل من أهل الجنة، ويطلع ذلك الرجل على مثل حاله. قال: فقال عبد الله بن عمر بن العاص: ما أوتي إلا هذا الفضل العظيم إلا عند عمل، سأذهب أسأله ما هو عمله وآخذ منه اقتداء به. قال: فذهب عبد الله بن عمر بن العاص إلى ذلك الرجل فقال: حصل بيني وبين أبي ما حصل، لاحيت أبي، يعني صار بيني وبينه جدال وخصومة يترتب عليها النزاع، ف فأقسمت ألا أدخل عليه 3 أيام. فيا رحمك الله، هل تؤويني حتى تمضي 3 أيام؟ فقال الأنصاري: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات عند هذا الرجل 3 ليالي، فما وجد عنده عمل يتميز به. في صلاة الليل ما يقوم بصلاة الليل، ما يقوم إلا مع الفجر. يقول: لكني لاحظت أنه إذا استيقظ في فراشه ذكر الله عز وجل، ولكن ليس عند صلاة الليل ولا عنده يعني عمل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فيقول عبد الله بن عمرو: لما فرغت الأيام 3 وكدت أن أتصاغر عمل هذا الرجل، يقول: ما سوى شيء، كيف يستحق هذا الثواب؟ فذهبت إلى الرجل الأنصاري فقلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي شيء، لا غضب ولا هجرة، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك لمدة 3 أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت في الأيام 3، فرغبت أن أكون عندك حتى أرى ما لديك من العمل تستحق به أو تنال به هذا الأجر العظيم، تنال به هذا الأجر العظيم. فما هو السبب في الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل الأنصاري: والله هو ما رأيت، هذا شغلي كل يوم وهذا ليلي ونهاري، لكن عندي شيء ما اطلعت عليه. ما هو؟ قال: لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاهم الله إياه. لا شك أن غل القلب من الأمور، من الأمراض التي ترد على القلوب فترديها، وقد تجعل صاحبه يترك الخير والإيمان إلى ضد ذلك. وكان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قد يحصل في قلوب المؤمنين غل، لكن إذا لم ينفذ الإنسان هذا الغل، فلم يتكلم في الآخرين، ولم يأخذ من أموالهم، ولم يقدح في شيء من أمورهم، وحرص أن لا يكون في وقت هذا الغل ممن يسيء إلى إخوانه، فإنه بإذن الله، إذا حرص المؤمن على إبعاد الغل فإنه بإذن الله على خير عظيم. لكن قد يقع الغل فلا ينفذه الإنسان ويصبر، والذي قلبه في قلبه، هذا يؤثر على القلب ويؤلم القلب، لكن لا يلحقه ألم بسبب ذلك، لأن هذا الغل وارد على القلوب، أنت عالجه وحاول إزالته، لكن وجوده في قلبك لا يؤثر عليك. لما ذكر الله جل وعلا أهل الجنة وصفهم بأنهم قد يحصل منهم غل في الدنيا، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن قد يكون في قلوبهم ولكنهم لا ينفذونه، لا يتكلمون به ولا يفعلون فعلا على مقتضاه، وإنما يحفظون ألسنتهم وجوارحهم. ذكر المؤلف بعد ذلك الحسد وشيء من أحكامه، وأشار إلى المحبة في الله والمحبة لغير الله، من أمراض القلوب محبة الآخرين لغير الله، يحب الإنسان لأنه يوافقه ويجامله، يحب الإنسان لأن عنده مال، يحب الإنسان لأن بينه وبين التعامل مالي وحصل بعض الخير منه، هذه المحبة لغير الله. ولعلنا في الفصل القادم نتحدث عن هذه المحبة. أشار المؤلف إلى شيء آخر وهو الصبر، فقال: فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا صبرا اختياريا. تكلم عن يوسف عليه السلام. الصبر منه الصبر على ترك المعاصي، ترك المعصية قد يكون مع قدرة الإنسان عليها وعدم ترتب عقوبات دنيوية، فيكون صبر الإنسان على ذلك أعظم. مثال هذا: إنسان في محل عنده امرأة تعرض نفسها وهي جميلة جدا، فيصبر ويحبس نفسه عن معصية الله، هذا أجره على ترك الزنا أعظم ممن لا يجد امرأة تدعوه لمثل هذا الفعل. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، صبر فكانت العاقبة له. ويقول يوسف كذلك، يوسف الدواعي إلى ارتكاب الزنا في حقه كثيرة، رجل غريب مملوك لا يؤاخذ ويعاقب العقوبة الكاملة، دعته سيدته التي ليس في البيت إلا هو وهو، وهي على حظ عظيم من الجمال ويرجوها ويخاف، ومع ذلك قدم مخافة الله على مخافة غيره، صبر نفسه وحبسها عن الإقدام على هذه المعصية. وهذا من أعظم أنواع الصبر أجرا وثوابا. فالذين يؤذون على الإيمان وعلى طاعة الرسول على طاعة الله وطاعة الرسول، ويحدث لهم بسبب ذلك مضايقات وحرج ومرض أو حبس أو فراق وطن أو ذهاب مال أو ذهاب وظيفة أو ذهاب أهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء عليهم السلام. الصبر حبس النفس عن التجزع في الأوامر الشرعية أو الأقدار الكونية. إذا حبس الإنسان نفسه عن التجزع على مثل ذلك فهذا صابر. وورود المصائب على الخلق لا تعني نقصان أحوالهم، تلاحظون هذا، وهذا أشرنا إليه فيما مضى في أول لقاء. ورود المصائب على عبد من العباد هو بسبب ذنوبه هو، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله جل وعلا عادل، لا يمكن أن ينزل مصيبة بأحد إلا إذا كان من أفعالهم ما يكون سببا لنزول هذه المصيبة. ولكن لا يعني نزول المصيبة على إنسان أنه أقل درجة من غيره، بل كلما علت درجة الإنسان ابتلاه الله بالمصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وقال: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طيب، إذن المرض القلبي هنا ما هو؟ هو مرض الجزع. مرض إيش؟ الجزع. ما هو الجزع؟ هو الظن السيء والقول السيء. تصيب مصيبة فيبدأ يتسخط بلسانه، هذا قول السجين، أو يكون قلبه مضطربا قلقا خائفا وجلا ألا تزيد عليه هذه المصيبة، فهذا ظن سيء. والجزع يورد الإنسان المهالك، جاء في الحديث أن رجلا قاتل في معركة فجرح فجزع فأخذ السكين فوجع جرحه فحز بالسكين يده فمات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. مقاتل في سبيل الله جزع فأدى ذلك إلى فوات الأجر والثواب. ولذلك الإنسان ينبغي به أن لا يجزع بمرود المصائب عليه، وإنما يتلقاها بالصبر. بعض الناس أعلى مرتبة من الصبر وهي مرتبة الرضا، بأن يعلم أن كل ما قدره الله عليه فهو من صالحه ولو كان مكروها لنفسه. وعسى أن تكرهوا شيئا إيش؟ وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الآية الأخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الصبر المقابل لمرض الجزع هذا عظيم الأثر، كبير النفع، فإن الله جل وعلا وعد الصابرين بأجور عظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء الصبر. جزاء الصبر الجنة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. جزاء الصبر محبة رب العالمين ومعية الله للصابرين نصرا وتأييدا وعونا. قال تعالى: والله يحب الصابرين، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر تنال به الإمامة في الدين كما تقدم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر هو مفتاح الفرج، الصبر هو باب النصر كما ورد ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر يورث طمأنينة القلب وسكينتها، لأنك إذا جزعت ستكون متسخطا قلقا، لكن إذا صبرت وسليت نفسك لفوات شيء من أقدار الله فحينئذ تسكن النفس ولا تضطرب بعد ذلك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال المؤلف: من وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره من نفسه ذلك الحسد. كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم لا يقومون بما يجب من حقه. صحيح هو يعرض، لكن الحاسد له حقوق. بعض الناس إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، لو مدحه أحد لسكتوا. يعني إذا ذم الحاسد عندك، إذا ذم صاحب الخير والنعمة عندك من حسده ألا تذب عن عرضه. واضح هذا؟ إذا ذكر صاحب نعمة وخير عندك بسوء فإن من أنواع حسده أن تفرح بمثل هذا الحديث وأن تسكت، تقول بصر هذا كلام فلان ما عليه من من مؤاخذ. لا، أنت مؤاخذ لأنك فرحت داخل قلبك بذكر صاحب النعمة عندك بالسوء. واضح هذا؟ مو بيقول الواحد أنا والله ما تكلم فيه لم تكلم فلان، لكنك أنت رضيت وسكت وفرح قلبك بذكره بسوء ولم تذب عن عرضه فكنت من الحاسدين له. قال المؤلف: من اتقى الله وصبر لم يدخل في الظالمين، فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه. مثل المؤلف لهذا بزينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. زينب بنت جحش ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي التي تقارب عائشة في المنزلة بعد عائشة في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنافس اثنان يكون بينهما حسد، لكن زينب رضي الله عنها لما جاءت حادثة الإفك عصمت نفسها ولم ترضى لأحد أن يتكلم في عائشة عندها. أختها أخت زينب تحب أختها زينب، فحينئذ أصبحت ممن ينمي حديث الإفك، مو عشان نفسها عشان أختها، فبالتالي كانت من الحاسدين. زينب حماها الله بالتقوى والصبر والورع، وأختها وقعت في من وقع فجلدها النبي صلى الله عليه وسلم حد الفرية. المقصود أن التقوى طريق من طرق التخلص من الحسد. ما هي التقوى؟ التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي. في السفينة، احترقت السفينة، ماذا يفعل؟ ياخذ معه وقاية بإيش يسمونه؟ سترة النجاة، ويطب في البحر. سترة النجاة هذه مثالها مثال التقوى اللي نذكرها، تقيك من الغرق، تقيك من السوء، تقيك من الشر، تقيك من غضب الله، تقيك من نار جهنم. إذن هذه هي التقوى. يقول: التقوى العمل بطاعة الله على وفق شرع الله مع ترك معاصي الله رجاء رحمة الله وخوف عقاب الله، هذه هي التقوى. التقوى لها ثمرات عظيمة كبيرة، من تلك الثمرات جودة الفهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هم اللي يهتدون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى سبب للفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبب للرحمة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. التقوى تجلب محبة الله، إن الله يحب المتقين. التقوى تجلب نصر الله وتأييده ومعيته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أصحاب التقوى هم أهل العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى. من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتي المدلهمات وتضيق بك من كل جانب، فإن كنت من أهل التقوى نجاك الله، إن كنت من أهل التقوى نجاك الله بمثابة الباراشوت، قذفك من على الطائرة من بعد آلاف الأقدام، لو سقطت لتقطعت، ولكان ذلك آخر عهدك بالدنيا والحياة. فتأتي التقوى فتنجيك، تضغط زر الباراشوت فينفتح فيقيك الله جل وعلا هذا التقطع، هذا مثل التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي ما معه التقوى يخشى على نفسه. التقوى سبب لدخول الجنة. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام. ليش؟ لأنهم من المتقين. التقوى تنال بها ولاية رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل التقوى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى. أهل التقوى ينجيهم الله من كل المصائب، كما قال جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. كيف نحصل التقوى؟ ما هي أسباب تحصيل التقوى؟ ألست مؤمنا بالله، مؤمنا بالجنة، مؤمنا بالنار؟ هذا الإيمان ألا يجعلك من أهل التقوى؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ألست تعلم بأن الله يطلع عليك ويعرف بأحوالك؟ فإذا كان كذلك فالزم التقوى، لأن الله يراقبه، والله عليم بالمتقين. ألست عما قريب ستنتقل إلى الدار الآخرة؟ فإن كنت من أهل التقوى نفعتك التقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كتاب الله القرآن فيه زراعة، في القرآن زراعة للتقوى في القلوب. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الصيام سبب من أسباب تحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحكيم شرع الله سبب من أسباب تحصيل التقوى. تذكر النار وما فيها من العقوبات يحصل التقوى في القلب. لما ذكر الله النار قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذا تأمل الإنسان في نفسه وفي نعم الله عليه وفي كيفية خلقه أنتج له التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التفكر في أحوال يوم القيامة يورث التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اسمع الصفات التي تكون بها من المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء معروفة، لكن حتى في الضراء، والله أنا عندي ما عندي إلا راتب قليل، نقول إيش؟ الذين ينفقون في السراء و الضراء. هذه خصلة خصال المتقين. الخصلة الثانية ايش؟ كاظمين الغيظ. ثالثة عافين عن الناس. الرابعة والله يحب المحسنين. خامسة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يعني أهل التقوى ليسوا معصومين، تقع منهم قد يقع منه كبيرة، لكنه إذا وقعت منه الكبيرة عاد إلى الله واستغفر من ذنبه وعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الله، فكان بعد التوبة أحسن حالا من قبل المعصية. لكن الذي يستمر في المعصية هذا ليس من المتقين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكر المؤلف بعد ذلك فقال: ولهذا قيل أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل. الكبر هذا مرض من أمراض القلوب. ما هو الكبر؟ الكبر أن ترى لنفسك على الآخرين فضلا، أنك أزيد من الآخرين. متى رأيت أنك أعلى من الآخرين ترى عندك كبر. من اللي يسلم من هذا منكم؟ الكبر جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين: الأولى بطر الحق، يعني عدم قبول الحق وجحد الحق. يأتيك حق واضح ما تقبله، هذا جايب فلان، لو أنا جايب غير كان قبط. هذا كبر. تأتيك المسألة بدليلها وأنت سبق أن تكلمت في مجلس بشيء يناقض ذلك، تتكبر تصر على رأيك، هذا تكبر. الصفة الثانية احتقار الآخرين، هذا يا ابن الحلال من الدولة الفلانية، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من خط ما أدري وشو، هذا احتقار. هذا ولد عم خالة جدته سوى جريمة فلانية، خليك منه، هذا احتقار للآخرين. هذا سبق أن تكلم بالكلمة الفلانية، هذا احتقار للآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كيف نتخلص من الكبر؟ عندنا وسائل. الوسيلة الأولى أن يعرف الإنسان مقدار نفسه. وش أنت؟ وش مبدأك؟ نطفة، قطعة مني، لو يجي على ثوبك راح تتنظفه، هذا أصلك. ويعرف وش بيصير فيه، بيأكله الدود. ترى كنت كلكم بيأكلكم الدود، اللي بيأكله الدود اللي حق يتكبر. وش الفرق بينك وبين غيرك؟ خشم عندك عنده خشم، وجه عنده وجه، يد عنده يد، عين عنده عين. فاعرف مقدار نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يرضي أحد على أحد. الأمر الثاني أن كونك قد أنعمت على الآخرين أو كنت سببا من أسباب وصول خير إلى الآخرين، هذا نعمة من الله عليك، من الله. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكرها لا تتكبر بسببها. والله أنا فلان توسطت له في المعاملة الفلانية، هذا نوع من أنواع الكبر. فلان درسته، هذا نوع من أنواع الكبر. يقول على جهة التفاخر، هذا كبر. إلا أن يكون يريد الثناء على هذا الشخص، يقول هذا مأمول لأني أنا سبق أنني درست، هذا شيء. لكن يريد أن يرفع من نفسه فيقول درسته، فهذا نوع من أنواع الكبر. فإذا علمت أن ما صدر منك من خير للآخرين هو نعمة من الله تحتاج إلى شكر، فحينئذ لا يمكن أن ترى لنفسك فضلا عليهم، لأن هذا من الله. احمد ربك. هذا الفقير اللي جاءك وتصدقت عليه لا تشوف أنك أفضل منه، يمكن أفضل منك. طيب أنا تصدقت عليه وعطيته وعطيته وعطيته، صحيح أعطيته، لكن هذا توفيق من الله لك. من نعمة الله عليك أن وجد هذا الفقير أمام عينيك لتقوم بالتقرب لله من خلاله. فهو أيضا هذا الفقير صاحب فضل عليك، لأنه كان سببا من أسباب ولوجك باب طاعة الله. كذلك من أسباب أو من طرق التخلص من التكبر أن تعرف أن النعم التي أنت فيها سواء نعما دنيوية أو نعما أخروية هذا من فضل الله عز وجل عليك. نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وشكرها ليس بمدح نفسك عليها. أنا والله أقوم في الليل، أنا والله أحافظ على الصلوات، هذا نوع من أنواع التكبر، رفع للنفس. بالتالي لا بد أن نعالج أنفسنا بأن نعرف أن هذا نعمة من الله عليك، وأنك إذا أعجبت بنفسك بسبب هذا فقد يزيل الله عنك هذه النعمة. كم من إنسان كان يقوم الليل فأصبح يتحدث به في المجالس فحرم هذه النعمة، لأنه أصبح يوري الناس عشان يعتقدون أنها أفضل منهم. من أسباب التخلص من الكبر والتكبر الاستجابة لأوامر الله جل وعلا بالتواضع. يقول جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه. من أسباب أو من طرق التخلص من الكبر أن تعرف أن الكبر سبب من أسباب التشاحن، الشحناء والبغضاء تصدر عن الكبر. إذا تكبر الإنسان أو إذا وجد في المجتمع من يتكبر فإنه سيقاطع الناس وسيقاطعونه، ولن يوجد تعاون بينهم على الخير والبر والتقوى. المتكبر بمثابة البعيد يرى الناس صغارا وهم يرونه كذلك صغيرا. من طرق تخلص الإنسان من الكبر أن يعرف أن الكبر هذا سبب للإسراف، سبب للمباهاة، سبب للفخر والتفاخر. إذا أراد أن يرفع نفسه عند الناس حط حفلة الزواج بمبالغ عظيمة، حط وليمة أو دعوة الضيف بذل فيها أشياء كثيرة، يجيب حقين العرضة بآلاف مؤلفة، شوله خلي الناس يشوفون إن على قدرة. الكبر يزيل المحبة بين الناس. شفتوا أحد متكبر محبوب؟ ها؟ صوت المقرفون انقطع عن الحريم فوق، كذا يا شيخ؟ المقرفون ما يسمعونه، وين أهل المسجد؟ طيب، الكبر سبب لزوال محبة الله عن العبد، إنه لا يحب المتكبرين، فإذا زالت محبة الله عنك زالت محبة الناس عنك. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فإذا كان عنده كبر ما يحبه الله، ومن لم يحبه الله لم يحبه الخلق. من أسباب التخلص من الكبر دراسة الإنسان لنفسه، لأن نفسك هذه فيها عيوب كثيرة، فعندما تعرف عيوب نفسك تستحي أن ترى لنفسك فضلا على الآخرين. من كان بهذه المثابة عيبا وذنبا كيف يرى لنفسه فضيلة على غيره؟ من طرق التخلص من الكبر التحقق بمقام العبودية لله عز وجل. إن كنت عبدا لله، عبد لله، فلا يمكن أن تتكبر. مملوك لله، عبد، كيف تتكبر؟ ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما إيش؟ قصمته، وفي لفظ حرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة، شوف الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال إيش مؤلف أيضا، أشار إلى في الحديث: لا ينجو منه الناحد، الحسد والظن، سوء الظن. هذا الظن لا بد أن يكون على مقتضى الأحكام الشرعية، فلا بد أن نوطد أنفسنا على اجتناب الظن الممنوع منه شرعا، فالظن هذا مرض من أمراض القلوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إياكم في الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال إيش؟ والطيرة، أيضا الطيرة من أمراض القلوب. إيش معنى الطيرة؟ يعني التشاؤم، ربط التصور الفاسد، التصور السيء بشيء من الوقائع التي تقع ومن الأقدار الكونية. الشهر الفلاني هذا يوم مشؤوم لأنه قد وقع فيه الوقائع الآتية. الرقم الفلاني 13 ولا غيره هذا رقم مشؤوم. إذا قابل مبتلى بمرض تشاءم، هذا طيرة. الطيرة شأن أهل الجاهلية الذين يعارضون الأنبياء عليهم السلام. شوف كم من نبي قيل له: إنا تطيرنا بكم، الطيرة شأن المنافقين، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، تشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء المنافقين لا يكادون يفقهون حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 معهم هذه قيل هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض الصحابة فيهم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم إيش؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا كان الإنسان بعيدا عن التطير وقاه الله طرائق المتطيرين ووقاه الله من الشرور التي يقع أو تقع على المتطيرين، متى وجد تطير في القلب وتشاؤم من شيء فإن العبد يؤتى منه ابتلاء من الله. إذا التطير يضر صاحبه الذي يشفق ويخاف منه، التطير منشأه وسوسة شيطانية لأن ما يراه خلق لله قدر من أقدار الله، فكيف يظن أو كيف يربط به العواقب غير المحمودة؟ هذه وسوسة شيطانية، وليس من شأن العاقل أن يستجيب لوساوس عدوه. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن منا رجالا يتطيرون، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. لا يلتفتوا له، حتى لو وجد في قلب العبد شيء من مثل هذا لا يلتفت إليه. رفت إذنه اليسرى، قال أكيد فيه شيء بيجيني، هذا تشاؤم وتطير. طنت إذنه اليسرى، قال فيه واحد يتكلم فيني، هذا تشاؤم وتطير. إذا نظر الإنسان للتطير وجد أنه قلة عقل، قلة إيش؟ عقل يربط بين أمور ما لها علاقة ببعض. وش علاقة رمش العين بأقدار مؤلمة؟ وش علاقة رقم 13 بحوادث ومصيبات؟ وش علاقة اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني؟ ما في علاقة، فالربط بينهما قلة عقل. ما تربط بين شيئين إلا إذا كان بينهم رابط حقيقي. الطيرة فيها ضعف توكل على الله عز وجل، لو كنت متوكلا على الله لالتفت إلى هذا الجانب، لكن لما ضعف التوكل وجد الشيطان مجالا لإدخال وسوسة بالتطير. التطير اضطراب في النفس، لأنه لما رأى شيئا يكرهه خصطابت نفسه وقلقت، وأكيد في واحد يتكلم فيني، أكيد هذا بيحصل لي اليوم شر ومصيبة، فتضطرب نفسه. التطير كسل عن العمل، يعني إذا دخلت عليه تطير دخل عليه التشاؤم والتطير سيترك العمل ويبدأ بتقليب هذه الوساوس الشيطانية التي وردت في عنده. التشاؤم والتطير سوء ظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا ظن العبد أن هذا الأمر الذي جاءه ينتج عنه مصيبة له فحينئذ أنا عند ظن عبدي بي، وإذا ظن العبد بالأقدار الخير وأن الله جل وعلا لن يجعل له من الأقدار إلا ما هو خير له أمنا واستقرت نفسه وجاءته الخيرات. قال طيب تجيني مصائب كيف أرضاها؟ نعم، هذه المصيبة تعلم أنها تكفر ذنبك، تعلم أنها ابتلاء من الله ليختبرك، فابتلي أنت تصبر من أجل أن ترضي ربك فتستقر نفسك. تعلم أن هذا الذنب جاء ليعقب، أن هذه المصيبة جاءت ليعقبها الله بخير منها. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. كيف نعالج الطيرة؟ أول علاج من علاج الطيرة الإيمان بالقضاء والقدر، ومعرفة أن هذه الأمور التي ليس لها تأثير في هذه النتائج لا ينبغي ربطهما ببعضهما. وثاني العلاج التوكل على الله وحسن الظن برب العزة والجلال وطلب العون منه جل وعلا. وعلاج آخر التفريق بين الأسباب الحقيقية المنتجة وما لا ينتج. إذا عملت آلة بيدك بإذن الله ستخرج الآلة، أليس كذلك؟ عندما يتوقف الجوال تعمل بالإتيان بالشاحن وتربطه بالكهرباء، هذا سبب حقيقي، وتعتقد أن الله هو الذي قدر عليك أنك تقوم بفعل هذه الأسباب، وهذه الأسباب لا تؤثر إلا بخلق الله، هي مؤثرة لكن لا لذاتها وإنما بخلق الله لها، هذا سبب حقيقي. أما طنت إذني وأقول جاءني في أحد يتكلم فيني، وش علاقة هذا بهذا؟ وش أدر؟ جاء المؤلف بحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم جاء المؤلف في آخر هذه الصفحة فقال وأما الهوى فقد يكون عارضا. الهوى مرض من أمراض القلوب، إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية المتعلقة بالهوى تجد أنها تقسم الناس الذين ضلوا في هذا الباب إلى قسمين. القسم الأول من يتبع الهوى، والقسم الثاني من يتخذ الهوى إلهه. اتباع الهوى أمر شنيع، لكن أشنع منه اتخاذ الهوى إلها. ما هو الهوى وما المراد به؟ يريدون به مخالفة الشرع بالسير على ما ترغبه النفس، موافقة النفس في مخالفة الشرع، هذا هو الهوى المذموم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شوف هذه في الذنب الثاني. يقول الله عز وجل، هذا أيضا ذنب ثالث وهو إضلال الخلق بالهوى، قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، شوف رغباته ويمليها على الناس، والله وده أن الناس يسيرون معه وفي ركابه، فبالتالي يضل الناس في هواه سواء في كتابته أو بأمر من يتبعه بأن يكتب ما يجعل الناس يسيرون على مقتضى رغبته ولو كان في ذلك مخالفة للشريعة، هذا هوى. يقول ابن رجب رحمه الله كل المعاصي، إيش؟ كل المعاصي تحصل بسبب تقديم الهوى على طاعة الله. جاء في الحديث ثلاث مهلكات، شح مطاع، إمساك للمال وعدم إنفاقه في الواجبات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. عندما تأتي النصوص للعبد ويتركها ويعمل بهواه يخشى عليه من العقوبة الشنيعة دنيا وآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، ما عاد فيه هوى ولا فيه فكر ولا فيه رأي ولا فيه سلوك ولا فيه كشف، كل هذا تترك عند النصوص الشرعية. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل ما اتبع من دون الله وترك طريقة الله وطريقة رسوله من أجله فهو من الأولياء الذين يدخلون في هذه الآية، سواء كان هوى أو كان رئيسا مطاعا أو كان شحا أو غير ذلك. الهوى يعمي ويصم، يقلب الحق إلى باطل، يجعل الإنسان ضعيف التفكير. صاحب الهوى لا يتحرك من أجل رضا الله ولا يخاف من سخط الله، وبالتالي ينزل الله عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. صاحب الهوى ليس مخلصا في عمله لله، ومن ثم لا يبارك له في أعماله. صاحب الهوى لا يتمكن من فهم القرآن والسنة، لا يعرف مقدار الأدلة الواردة عليه كتابا وسنة، لأن المعيار عنده الهوى. صاحب الهوى لا يقبل الحق من الآخرين. صاحب الهوى يجعله الهوى يغتاب الآخرين ويقع في معاصي أخرى، إن وافقوه مدحهم وإن خالفوه ذمهم وسبهم. الهوى يبعد المرء عن الله وعن الحق. الهوى يهلك الإنسان ويجعل يقع في مواقع شنيعة. الهوى يضعف التفكير، همه إقرار قوله وفرضه على الآخرين، لأن هذا هوى ما يفكر مقارنة قوله بقول غيره. انظر هذه الآيات في آخر سورة الأعراف: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، بإيش؟ بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إن طردته وقذفته يلهث وإن تركته كذلك يلهث. يحذر الإنسان أيضا من أن يقدم دنيا غيره على آخرة نفسه باتباع أهواء الآخرين. شوف صاحب رئاسة يسير في ركابه، أخوه الكبير والأبوه يسير في ركابه اتباعا لهواه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الهوى هذا من حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بقي في آخر هذا الفصل صفحة 79 ثلاث صفات. قال: عدم محبة الخير للآخرين، فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم. وبقي مع مرض الشح والبخل، وأشوف أن الوقت قد استغرق معنا شيئا كثيرا، فلعلنا نؤخر هذه الأمراض إلى درس الغد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يجعل قلوبنا صافية خالصة، وأن يبعد عنا أمراض القلوب. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك من أن نكون من الأشرين أو المتكبرين أو الباطرين. اللهم يا حي يا قيوم، نزهنا من الطيرة والتشاؤم. اللهم نزهنا من الحسد. اللهم نزهنا من سائر أمراض القلوب. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.